بسم الله الرحمن الرحيم. القول في أحكام النجاسة. قال: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن الثياب وعن البدن في حد ذاتها ليست بواجبة، يعني ليس مثل ما يعبر الأصوليين ليس واجبا نفسيا، وإنما هو واجب غيري يجب لغيره، لذلك يقول للصلاة، لأن الصلاة مشروطة بطهارة البدن واللباس، والطواف كذلك، ودخول المساجد. بالنسبة إلى دخول المساجد لا يشترط أن الإنسان يكون لباس طاهر أو بدن طاهر. طبعا هنا نراعي شيئين في دخول المساجد. دخول المساجد إما أن تكون النجاسة مسرية فلا يجوز دخول المسجد إذا كان في البدن أو في الثياب نجاسة تنتقل إلى المسجد، لأنه يحرم تنجيس المسجد. وتارة لا، تكون النجاسة غير مسرية لا تنتقل إلى المسجد. فهنا إذا كان هذا يستلزم توهين المسجد فيحرم، وإذا كان لا يستلزم، يعني مثلا الآن إنسان في ثوبه دم مثلا أو بول بحيث أن هذا لا يستلزم التوهين للمسجد فلا مانع. أما إذا كان يستلزم مثل إنسان مثلا كل ملابسه، يعني مثل ما نعبر، يعني طالع من بالوعة واقف في الشمس ويابس، يعني ما يسبب الانتقال، لكن بيدخل بهذا الثوب إلى المسجد فيه توهين لكرامة المسجد فلا يجوز من هذه الجهة. وعن الأواني أيضا تجب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها. طبعا الأواني تستعمل لنحوين، تارة تستعمل لما يشترط فيه الطهارة، وتارة تستعمل لغير ما يشترط فيه الطهارة. فالآن مثلا لو كان إنسان يريد أن يأكل، المأكول لابد أن يكون طاهرا، المشروب لابد أن يكون طاهرا، أيضا ماء الوضوء لابد أن يكون طاهرا. فإذا كان يراد استخدام الآنية لهذه الأشياء المشترك في الطهارة مثل الأكل والشرب مثلا والوضوء، فهذا يجب تطهير الأواني لهذا السبب. وأما إذا كان لا لغير ما يراد ما يشترك في الطهارة مثل آنية تستخدم إلى حفظ بعض الأشياء مثلا يمثلوا بوعاء القمامة، وعاء القمامة هذا لا يشترط أن يكون طاهرا فليكن نجسا، فهل يجب عليه تطهير وعاء القمامة؟ لا، لا يجب. وعوفية كاتب هنا عن الثوب، طبعا في طبعة الموجودة في حاشية المسالك وطبعة الجواهر وعفية في الثوب ليس عن الثوب، وعفية في الثوب والبدن عفية فيهما عما يشق التحرز عنه. صلحتها، عفية عما يشق التحرز عنه، يعني قلنا نحن أنه لابد أن تكون الثياب طاهرة والبدن طاهر لي الصلاة أو الطواف مثلا، لكن إذا كان يشق تجنب عن هذا الدم مثل مثلا دم كلما طهر خرج، بحيث أنه التكليف بتطهير هذا يسبب الحرج والمشقة، فهذا معفو عنه. من دم القروح والجروح التي لا ترقى، إذا كان قرح أو جرح في البدن وهذا دائم طبعا لا يرقى، يعني دائما لا يندمل، دائما يخرج منه الدم، فهذا بعد لا يمكن أنه يجب يعني لأنه يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشرع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن كثر حتى لو كثر هذا الدم، ويعني بمعنى ملأ الثياب وملأ البدن، بما أنه لا يمكن التحرز عنه معفو عنه، وأيضا معفو عن شيء آخر وعما دون الدرهم البغلي. الدرهم البغلي قيل أنه منسوب إلى أحد الملوك واسمه رأس البغل، وهذا يساوي 8 دوانيق أو دوانق، وسمي البغلي بهذا السبب. وهناك الدراهم الطبرية وهذه تساوي 4 دوانق. ثم لما جاء العصر الأموي وسك عبد الملك ابن مروان الدراهم الإسلامية، جعلها بين هذا وبين هذا، هذه البغلي 8 دوانق والطبرية 4، هذه جعلها 6 دوانق. يقول إذا كان إيش دون الدرهم البغلي، طبعا الدرهم البغلي وقع الاختلاف فيه كم يعني المقدار كم، فبعضهم قدره بطرف سبابة، طرف السبابة هذا يساوي الدرهم البغلي، بعضهم جعله طرف الإبهام يعني أكبر، وبعضهم جعله وسط راحة اليد يعني أكبر. هذا قدر الدرهم البغلي بهذه التقديرات الثلاث. إذا كان أقل من الدرهم البغلي، هذا من الدم طبعا، أما من غير الدم لا، حتى لو بمقدار رأس إبرة ليس بمعفوعا. هي كبيرة طبعا، أكبر من الدرهم الإسلامي. يقول وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح. أولا من الدم يعني من البول لا، ليس بمعفو. الشيء الثاني المسفوح يعني الدم الذي هو مسفوك، يعني بمعنى آخر ليس الذي يترشح ترشحا مثل دم الأسماك أو دم ما لا نفس له سائلة، فإن هذا أساسا هو طاهر. فلو كان شخص مثلا صار في ثيابه دم أسماك حتى لو كثير فإنه يجوز الصلاة به. قال من الدرهم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، لكن بشرط أن هذا أقل من الدرهم البغلي، لكن لا يكون دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إذا كان مجتمعا. إذا كان أكثر من الدرهم وهو في مكان واحد بقعة واحدة، فهنا يجب إزالته، لا يجوز الصلاة به. طبعا ذاك لما نقول معفوعا حتى لو يمكنني تطهيره يجوز لي أن أصلي وهو في ثيابي بدون تطهير، أما هذا إذا أكثر لا بد من التطهير أو تكون الصلاة باطلة. هذا إذا كان مجتمعا. وإن كان متفرقا، إذا كان ليس بقعة واحدة، عدة نقاط صغيرة، لكن لو جمعتها تكون أكثر من الدرهم، لكن كل بقعة لا تساوي الدرهم، قيل هو عفو. هذا القيل للشيخ الطوسي وابن إدريس والمحقق وصاحب المدارك والحدائق، يعني هذا معفو عنه وإن كان أكثر من الدرهم، ولكن لأنه متفرق معفو عنه وقيل تجب إزالته. هذا القيل إلى الديلمي في المراسم وابن حمزة والعلامة والمحقق الكركي والشهيد الثاني، وقيل تجب إزالته يعني كما لو كان مجتمعا متفرقا أو مجتمعا لا فرق، وقيل لا تجب، لا تجب إزالته إلا أن يتفحش، يعني إلا إذا كثر بشكل عظيم، يعني بحيث الثوب يعني مثل ما نعبر مرشوش مثلا كثير، يعني يعني كثير منه، فهذا يجب إزالته. إذا ما تفاحش لا يجب. يعني بالنسبة إلى الأول قال والأول أظهر، طبعا هذا يجب أن لا يجب إلا أن يتفاحش للشيخ الطوسي، وذهب إليه المحقق في المعتبر، نفس المحقق الحلمي في كتابه المعتبر ذهب إلى القول. يعني بمعنى آخر أنه لو تفاحش على القول الأول، إذا هو عفوا لو تفاحش، ما دام كل بقعة أقل من الدرهم البغلي فما في معنى، حتى لو الثوب بالكامل يعني منقط بالدماء. قال والأول أظهر أنه عفو طبعا لانصراف الروايات على ما كان مجتمعا، أن العفو عدم العفو لما كان مجتمع أكثر من الدرهم لما كان مجتمع، أما إذا كان غير مجتمع فالأصل طهارته. طبعا الذي يقول أنه غير عفو لأنه الدم أساسا نجس، يبقى على النجاسة إلا ما خرج بالدليل. الذي خرج بالدليل هو ما كان دون الدرهم، المجتمع هذا يعني خرج بالدليل أنه يعني معفو عنه، ما عدا يبقى على القاعدة العامة أنه غير معفو عنه. قال نعم. قلنا القيل الثالث للشيخ والمحقق في المعتبر. الشيخ طبعا يعني قد يكون لا أكثر من قول عليكم السلام باعتبار اختلاف كتبه، يعني هذا القول في كتاب وذات القول في كتاب ثاني وهكذا. ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، يعني إذا كان لا تتم الصلاة فيه منفردة، يعني لو واحد لبس بعض الملابس لوحدها لا يمكن أن يصلي، لا يجوز له الصلاة. مثل طبعا ذكر في الحاشية عن المدارك أنه بعضهم حصرها في خمسة أشياء: القلنسوة يعني الطاقية، والسكة، السكة يعني هذا الخيط الذي يشد به السروال، والخف، والنعل، خف اللي احنا نسميه جوتي، النعل معروف، والجورب معروف. هذه الأشياء طبعا لا تصح الصلاة فيها، لا تتم عفوا لا تتم الصلاة فيها، لو تريد أن تصلي بها لوحدها ما يمكن لأنها غير ساترة للعورة. فلو كانت متنجسة قال ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها، حتى لو كان نجاسة غير معفو عنها. الآن مثلا موجود في الطاقية بقعة كبيرة من الدم ما في مانع، يجوز الصلاة وإن كان في غيرها غير معفو هالبقعة، لو كانت في الثوب في السروال غير معفوة لم يعفى عنها في غيرها، فهي فيما لا تتم يكون معفو عنها. أما إذا كان حصلت النجاسة وأردنا أن نطهر هذا الثوب المتنجس، فكيف يتحقق التطهير. قال وتعصر الثياب من النجاسات كلها. قوله الثياب يعني طبعا ليس المراد منه خصوص الثياب، بل ما ينفذ فيه، ما تنفذ فيه النجاسة، ما تنفذ فيه النجاسة من ثوب، من قماش، من فرش مثلا، هذا يجب عصره أو دلقه. طبعا ما هو يعصر مثلا أو يدلك، مثل الثوب يمكن عصره، أما مثل أشياء تنفذ فيه النجاسة مثل الفراش مثلا، هذا بعد لا يعصر وإنما يدلك. وتعصر الثياب من النجاسات كلها، يعني سواء كانت بول أو غير ذلك، إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه. طبعا الرضيع هنا أولا لابد أن يكون ذكر ولا يكون أنثى، يعني الذكر هو الذي يصب الماء عليه على بوله بدون عصر. الشيء الثاني أن الرضيع، قوله الرضيع يعني الذي لم يغتذي باللحم، أو لم يغتذي عفوا، الذي لم يغتذي يعني لم يأكل وإنما غذاؤه اللبن. أما متى ما اغتذى أو متى ما كان رضيعة فإنه لا بد من العصر مثل غيره من النجاسة. والرضيع هو طبعا الذي هو أقل من سنتين، لأن الرضاعة إلى سنتين، طبعا لو تجاوز السنتين ما دام رضيعا ما في معنى أنه حتى لو صار على الفرش أو الثياب بعد لا يجب عصره. لا إذا ما أكل، نقول إذا ما أكل، أما إذا رضيع أكل هذا خارج خلاص، حتى لو أبو شعر لا، لابد أن يكون رضيع لم يغتذي، لا بحيث أنه يعد غذاء، إذا كل يوم ملعقة مثلا يعد غذاء يعني، أما قطعة من الطعام ذهبت في حلقه هذا لا يقال مغتذي. اللبن عموما. وإذا علم موضع النجاسة غسل. الآن لو كان مثلا عندنا ثوب وهذا الثوب فيه نجاسة، طبعا لم يتنجس بكامله وإنما تنجس بعضه، فعلمنا هذه البقعة تنجست، لا يجب تغسيل كل الثوب، نغسل المكان الذي تنجس، غسل موضع النجاسة. وإن جهل لكن احتملنا، إما في الكم الأيمن أو الكم الأيسر، ماذا نصنع؟ قال غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، نغسل الكم الأيمن والكم الأيسر. لماذا؟ لأنه يجب الصلاة في ثوب طاهر، وإذا غسلنا الكم الأيمن ونحن نحتمل أن النجاسة موجودة في الكم الأيسر أيضا، فإذا لم نحرز طهارة الثوب، فلا تجوز الصلاة في ثوب لم تحرز طهارته. يقول الآن فهمنا أنه نغسل موضع النجاسة للتطهير، لكن طبعا مع العصر في الثياب. يقول بالنسبة إلى النجاسات تختلف، يعني بحسب نوعها فيختلف الحكم فيها. فيقول ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين. طبعا هنا بالنسبة إلى المرتين من البول، طبعا مع العصر ومع الدلك، أو مع العصر أو الدلك، لا بد من العصر بين الغسلة الأولى وبين الغسلة الثانية. ولكن بالنسبة إلى غسل الثوب، طبعا هنا نقول مرتين إذا كان بالماء القليل أو الكثير لا فرق، حتى لو كان ماء كثير. لذلك المصنف رحمه الله أطلق، قال ويغسل مرتين، نعم إذا كان في الماء الجاري، الماء الجاري يعني بعضهم يظن أن الماء الجاري هو الماء الذي يجري، مثلا لو الآن نحن فتحنا مثلا انبوب الماء الحنفية اللي يسموها وانكتب منها الماء في طشت وجرى انصب، بعضهم يظن أن هذا جاري، لا هذا ليس بجاري، الماء الجاري هو الذي يجري على الأرض مثل ماء الأنهار، ماء مثلا سواقي الشرب اللي احنا نسميه ضلع، هذا سيبه اللي احنا نسميها، هذا كله ماء مياه جارية فيكفي مرة واحدة. طبعا أيضا ماء المطر إذا انسكب على الثوب وإن كان الثوب معلق منشور على الحبل مثلا فإنه يطهر حتى لو لم يغسل إلا مرة واحدة بمطرة واحدة ولم يعصر أيضا، يعني مستثنى من العصر إذا كان بماء المطر. قال وإن لاقى الكلب، وإن لاقى الكلب والخنزير والكافر أو الكافر ثوب الإنسان رطبا، إذا كان لاقى الكلب والخنزير الثوب وهو جاء لا إشكال في أنه لا يتنجس الثوب، إذا كان رطب الرطوبة على نحوين، تارة يكون الرطوبة طبعا رطبا هنا ممكن نعيدها على الثوب رطب أو الكلب رطب وكل من المعنيين جائز، فالرطوبة هنا تارة تكون رطوبة مسرية وتارة رطوبة غير مسرية، إذا كان رطوبة غير مسرية لا تسبب النجاسة، فهنا رطبا يعني رطبا رطوبة مسرية، والمراد بالرطوبة المسرية يعني الآن مثلا لو كان جاء إنسان وسكب ماء على الفراش ولا يزال الماء لتوه مسكوب ووضعت يدك على الماء مكان الماء ثم رفعت اليد تجد في يدك ماء من هذا الماء المسكوب، هذه نقول رطوبة مسرية سرت من الفرش إلى يدك، أما إذا كان رطوبة غير مسرية يعني لو هذا الفرش ترك ساعات بحيث أنه رطب إذا تمسه تجد أنه رطب بارد لكن لما ترفع اليد لا تجد فيها ماء، لا تجد فيها رطوبة البتة، هذا حتى لو كان البول مثلا صار على الأرض وصار بهذه الدرجة بحيث لما تضع يدك عليه تحس ببرودته وتحس برطوبة لكن لما ترفع اليد لا تجد شيئا فهذا لا ينجس يدك لأن الرطوبة غير مسرية، فهنا يقول لو كان لا ثوب الإنسان رطب رطوبة مسرية تنتقل إلى الكلب أو الكلب رطب رطوبة مسرية تنتقل إلى الثوب غسل موضع الملاقاة واجبا، لأن كرمكم الله هذه الأشياء الثلاثة نجسة، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا يعني لا ينجس وإنما يرشحه بالماء بدون طبعا عصر بدون ذلك، وفي البدن يغسل رطبا، إذا كان البدن رطب ومسه كلب أو خنزير أو كافر مثل إنسان غسل يده ولقيه كافر فصافحه أو لا الكافر كان غسل يده فصافح، فهنا وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، إذا كان يابس يمسح، ورد في بعض الروايات أنه يقول ربما رأيته كافرا فصافحته قال امسح يدك، أو يهوديا بهذا المعنى يقول امسح يدك بالحائط، يمسحه يعني يمسح يده بالحائط، هذا طبعا وجوبا قيل هكذا إذا كان يابس ولم يثبت، لا بأس أنه من باب التسامح في أدلة السنن أنه يعمل بهذه، لكن هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، باعتبار أنه ليس هناك رطوبة مصرية. هذه كل رطوبة إذا كانت مصرية إذا ما تعتبر ما تنجي، يعني المهم القاعدة هي الرطوبة المصرية، عرق أو غير عرق. هذا القيل لابن زهرة والمفيد والشيخ الطوسي، فإذا يجب على المصلي أن يزيل النجاسة، فلو لم يزل أخل بهذا الواجب، وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه يعلم أن في ثوبه وفي بدنه نجاسة، مع ذلك تهاون أعاد في الوقت وخارجه، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة والمشروط عدم عند عدم شرط، إذا كانت عدمت الطهارة عدمت الصلاة. فإن لم يعلم، لا كان في ثيابه نجاسة أو في بدنه ولكن لم يعلم بها وصلى، ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، مطلقا يعني في الوقت وفي خارجه، لا يعيد لقاعدة الإجزاء، لأنه أدى العمل على حسب ما كان مأمورا به، وهذا يكون مجزئ أيضا كما في الجواهر. وللبراءة قاعدة أصل البراءة، ولأصل البراءة لأنه نشك الآن هل هو مكلف بالإعادة أم لا، نقول الأصل براءة ذمته. وقيل هذا القيل للعلامة والمحقق الكركي والشهيد الثاني والشيخ في المبسوط، يعيد في الوقت، إذا كان في الوقت بالنسبة إلى غير العالم بالنجاسة يعيد، والأول أظهر أنه مطلقا لا يعيد لقاعدة الإجزاء كما قلنا ولأصل البراءة. ولو رأى طبعا إذا كان لا، ليس أنه علم يعني بعد الصلاة، كان يعلم بالنجاسة ثم نسيها فصلى، فهنا على فتوى سيد الخوئي حفظه الله أنه لا بد من الإعادة في الوقت خارجه، لا بد أن يعيد. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة أثناء ما هو يصلي التفت فإذا في ثوبه نجاسة غير معفو عنها، فإن أمكنه إلقاء الثوب، يعني الآن هو لابس سروال مثلا، شيء يمكن أن يصلي فيه، إذا كان يمكنه أنه يلقي هذا الثوب ويبقى بساتر للعورة يلقي الثوب، إذا كان ما يمكن يعني مثلا بأنه ما كان لابس لباس ساتر للعورة، مثل الآن يعني قد بعضهم يلبس كرمكم الله اللي احنا نسميه هاف، قد يكون هاف هذا يحكي نوعا ما، يلبسه تحت الثوب فهذا ما يكون ساتر للعورة، فإذا كان كذلك حتى لو ألقى الثوب هذا لا يفيد. فيقول هنا فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وهذا النوع من الحركة إلقاء الثوب نزع الثوب وكذا والتستر بالغير بغيره هذا لا يمحي صورة الصلاة فلا بأس، هذا في حال ضرورة، في غير حال الضرورة إذا فقط نزع ثوب ما يخالف، أما إذا كان لا سينزع وسيلبس وسيجرب بعض الثياب، جايبين الثياب من خياط يشيل واحد ويلبسه، هذا يمحي صورة الصلاة، العمدة أنه لا يمحي صورة الصلاة، هذه الضابطة. يقول ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب إلقاء الثوب، وأتم أتم صلاته وإن تعذر إلا بما يبطلها. ما يمكن أن ليس بجانبه ثوب يمكن أن يتستر به، لا بد إذا بغير ثوبه ستبطل صلاته. استأنف خلاص، يعني تكون صلاته مثل ما احنا نعبر انهدمت تلقائيا. قال والمربية للصبي، ايضا المربية للصبي لها حكم استثنائي اذا كانت تربي اولا صبيا، اما اذا صبية لا. صبي يعني قبل البلوغ طبعا، بحيث انه 6 إلى 6 سنين الشكل، بحيث انه تصدر منه نجاسات، تنبعث منه نجاسات مثلا. من صبي يعني ما له سن معينة، قبل البلوغ يسمى صبي. إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد، أولا ما عنده إلا ثوب واحد. الشيء الثاني أنه هذا الصبي يتبول، بحيث أنه لو دائما بالطهر سيشق عليها ذلك. فهنا ماذا تصنع؟ غسلته في كل يوم مرة، تغسله مرة وتلبسه وتصلي به، حتى لو بعد ذلك أصابته النجاسة ما في مانع، هذه معفو عنها. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا. يعني الآن هي تؤخر صلاة الظهرين إلى قريب المغرب، تغسل الثوب يكون طاهر تلبسه، ثم تصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، ثم يجي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء في أول وقتهما، فتكون صلت 4 صلوات بطهارة. نعم يصير صلاة الصبح يصير فيها نجاسة بسبب نفس الصبي، هذا بعد معفو عنه. لا، قال مربيا للصبي إذا كان ابنها أو غير ابنها، حتى بالأجر لها. وإن كان مع المصلي ثوبان، إذا كان المصلي يملك ثوبين وأحدهما نجس، إذا كان يعلم أن هذا النجس ما يجوز الصلاة فيه يصلي في الطاهر، إذا كان لا يعلم، قال لا يعلمه بعينه، واحد منهما نجس، هذا الثوب أو هذا لا أعلم، ماذا يصنع؟ صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا، يعني يصلي الظهر في هذا الثوب ويصلي الظهر في الثوب الثاني، لأنه إذا كان هذا الثوب هو النجس فذاك طاهر فصلاة الثانية صحيحة. على الأظهر أنه يصلي في كل واحد منهما. طبعا بعضهم هنا يقول أنه يصلي في ثوب واحد، لأنه هنا طبعا عندهم مسألة، هل أنه يتحقق منه قصد القربة أو لا. هذا إذا تلاحظوا في الرسائل العملية يقول مثلا، وإن بالنسبة للاحتياط، وإن استلزم التكرار، الاحتياط بعض الأحيان يستلزم تكرار الفعل مثل هذا الآن. بعضهم يقول لا، إذا كان شيء يستلزم التكرار ما يمكن يعني يتحقق الاحتياط، يعني إبراء الذمة، بل لابد أننا نأتي بصلاة واحدة في أحد الثوبين، أو أنه واحد يصلي عاري، لأنه يقول أنه لما يصلي في ثوب وهو يعلم أنه نجس لا يتحقق منه قصد القربة، لأنه الآن هو مطلوب بصلاة، فيجيب بصلاتين، أي الصلاة التي يقصد بها القربة، هذه أو ذيك، فلا تتحقق منه قصد القربة لا في هذه ولا في هذه، لأنه لا يعلم أن هذه هي الصلاة المطلوب بها أو تلك، يعني يعلم أن إحدى الصلاتين باطلة، فهذه الباطلة هل يمكن أن يتقرب بها؟ ما يمكن. يقول لا، على الأظهر أنه يصلي فيهما، وفي الثياب الكثيرة كذلك، إذا كان عنده ثياب كثيرة. هنا طبعا يختلف إذا كان ثياب كثيرة كم المتنجس؟ كم ثوب تنجس؟ إذا ثوب واحد يصلي في ثوبين فقط وإن كان عنده ثياب كثيرة، لأنه الصلاة الأولى إن كانت صلاها في الثوب النجس حتما الصلاة الثانية في ثوب طاهر. لا أحسن، كان عنده ثوبين. أما إذا كان لا، هو عنده خمسة ثياب ثلاثة نجسة، كم يصلي؟ في أربع ثياب، وهكذا، يعني يضيف على عدد الثياب المتنجسة ثوب واحد، إلا أن يضيق الوقت، إلا إذا كان الوقت ضيق لا يسع إلا لصلاة واحدة، فهنا لا يمكن أن يصلي في هذا ولا يمكن أن يصلي في هذا، لأنه لا بد من إحراز كون الثوب طاهر، فيقول سيصلي عريانا. بعض العلماء يقول أنه يصلي مثل مثلا الشهيد الثاني رحمه الله في اللمعة، يقول أنه يصلي في الثوب النجس، لأنه هنا عنده شيئان، لا بد من وجود الساتر ولا بد أن يكون الساتر طاهر، فهنا عندنا شيئين، إذا فقدنا هذا وهو طهارة الساتر لا أقل نتمسك بالستر، الستر أبقى موجود، يعني فقدنا ذاك اضطرارا بعد هذا فقد الساتر ليس بضروري، فيقول أنه يصلي بثوبه النجس، ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره، إذا ما عنده إلا ثوب واحد نجس بعد ما يصلي فيه يصلي عريان. طبعا صلاة العريان طبعا أحد حالين، إما أنه يراه أحد، يعني يمكن أن يراه أحد أو لا يمكن، مثل الآن هو في برية، إذا كان في برية بحيث أنه يحتمل أحد يجي يمكن أن يراه أحد، فهنا يكون جالس يجلس طبعا ويضم رجليه بحيث تنستر عورته، ويوم إلى الركوع والسجود إيمانا، طبعا يكون إيمان السجود أعظم من إيمان الركوع. أما إذا كان لا يمكن أن يراه أحد، بأن كان مثلا لوحده في مكان أو كان هناك ظلام ما يرى أحد، فهنا يصلي قائما طبعا بدون ركوع وبدون سجود، وإنما يكون يوم إلى السجود وإلى الركوع ويضع يديه على عورته يستر عورته. لا، كلامنا لا يخفى أنه إذا كان لا يمكن تطهيرهما، ما موجود ماء، إذا موجود الماء يجب التطهير، كلام أنه ما يمكن التطهير، قال وإن لم يمكنه، إذا ما كان يمكن أن يصلي عريانا، ما يمكن أن يصلي عريانا مثلا لوجود البرد ما يمكن ينزع ثوبه، فماذا يصنع؟ يقول صلى فيه وأعاد، يصلي في الثوب الذي هو نجس ويعيد صلاته بعد أن يتمكن من تطهير الثوب أو استبداله بثوب طاهر، وهذا صلى وأعاد، هذا للشيخ وابن الجنيد، صلى وأعاد. وقيل، هذا القيل هو القول المشهور بين العلماء، فذاك صلى وعاد خلاف المشهور، فكان ينبغي من المحقق رحمه الله أن يقول وإن لم يمكنه صلى ولا يعيد، وقيل يعيد، المفروض يجعل أحسن، وهو الأشبه أنه لا يعيد لقاعدة الإجزاء كما قلنا ولأصل البراءة. والشمس إذا جفتت، الآن يبدأ في ذكر بعض المطهرات، ذكر من المطهرات الماء، الآن يذكر بعض المطهرات الأخرى مثل الشمس. يقول: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسة، يعني البول وغير البول من النجاسات الرطبة التي لا يكون لها جرم. أما مثلا لو كان كرمكم الله عذرة سطعت عليها الشمس جففتها، فهل تطهر؟ يطهر المكان الذي هي فيه؟ لا. طبعا هنا إذا تنجس مكان ببول أو بغيره من النجاسة ونحن جئنا ومسحنا النجاسة شلناها وبقيت رطوبة من البول، أو مثلا البول موجود سطعت عليه الشمس جف بسبب الشمس، أو أنه لا غائط مسحنا الغائط فتبني شيء من الماء النجس بعد غير المطهر، يعني في رطوبة فجففت الشمس هذه الرطوبة طهر المكان. إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض، لابد أن تكون عن الأشياء الثابتة. الشمس لا تطهر إلا الأشياء الثابتة، الأرض والبواري والحصر. البواري هي الحصر، نوع من الحصر. فهذه أيضا تطهر بسطع الشمس. طهر موضعه، طهر موضعه الذي كان جف بسبب الشمس. فلو كان مثل الآن كان في مكان هذه البارية تنجست وظلت في الشيء، يعني مو في الشمس أو في الريح، بحيث أنها جفت يبس البول، ثم جعلناها في الشمس وسطعت عليها الشمس، لا تطهر، لأن الجفاف ليس مستندا إلى الشمس وإنما مستند إلى شيء ثاني، حرارة الجو أو الهواء أو غير ذلك. نعم هنا ممكن نضعها في الشمس ونسكب عليها ماء حتى لو نجس، المهم أنه هذه البول أو الشيء النجس تجففه الشمس. طبعا هذه فيها خلاف، المسألة هذه فيه خلاف، يعني بعض العلماء يقول أن الحصر والبواري هذه ليست لا تطهر بالشمس، بعضهم يستثنيها يعني وإن كانت هي ليست ثابتة، لكن ورد نعم فردت بالدليل. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كل ما لا يمكن نقله مثل الحيطان كالنباتات والأبنية، حيطان أبواب نوافذ، طبعا إذا كان لا يمكن نقلها وتنجست وسطعت عليها الشمس وكان جفاف النجاسة بسبب مباشرة الشمس، يعني لا بسبب شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الشمس. قال: وتطهر النار ما أحالته. إذا كان حرقنا شيء بالنار فاستحال، استحال إلى رماد، كان نجس صار رماد مثلا، صار فحم مثلا، فيطهر لأنه تحول من شيء إلى شيء بسبب الاستحالة لا بسبب النار. وإن إذا كان ما حصلت استحالة، الآن مثلا حديدة نجسة جعلناها في النار حتى احمرت صارت مستقلة يعني كالجمرة، فلا تطهر لأنها ما حصلت استحالة. والأرض يعني وتطهر الأرض باطن الخف، باطن الخف يعني باطن الحذاء، باطن النعال، وهو المكان الذي يستر إذا ديس على الأرض. أما الحواف التي حواف الخف التي إذا واحد لبس الخف وداس على الأرض، الجوانب هذه ما تخفى ترى، هذا لا يطهر. طبعا قوله باطن الخف وأسفل القدم، أسفل القدم أيضا الذي يستر بالدوس على الأرض، والنعل كذلك، يعني باطن النعل أو أسفل النعل الذي يستر، لا يشترط خطوات، المهم حتى لو مشى وحتى هذه النجاسة بالأرض تافي. طبعا طرف الأستاذ طرف خشبة الأقطع، يعني الذي قطعت رجله وركب خشبة، هذا أيضا الأسفل يكون يطهر بالمشي على الأرض. طبعا لا بد أن تكون الأرض يابسة وطاهرة. لا. وبالنسبة إلى يعني يحتاج لنا، يعني ما أشوف فتوى، إذا في فتوى هذا شيء آخر، بس نص عليه هذه الأشياء. الشيء الآخر أنه لابد أن تكون، نعم ما أدري موجودة، نعم. فبالنسبة إلى مثلا أولا قلنا الأرض لابد أن تكون طاهرة ولابد أن تكون يابسة لا رطبة. وأيضا السيد الخوئي يقيد أنه يكون النجاسة مسببة من المشي على الأرض. أما لو واحد مثلا هذا كرمكم الله الحذاء جئنا طفل كرمكم الله وتبول عليه من الأسفل، فهل الإنسان يلبسه ويمشي به فيطهر؟ لا لا يطهر، لأن هذه ليست نجاسة مسببة من المشي. يقول وماء الغيث وهو ماء الأمطار لا ينجس في حالة وقوعه، لو وقع ما دام هو يقع وإن صاب نجاسة لا ينجس ولا في حال جريانه، يعني هطل على الأرض وجرى من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، أو مثلا من ميزاب، الميزاب معلوم هذا الذي تسقط منه الأمطار يجعل على سطوح البيوت، وشبهه، هذا ما دام يسقط وما دام يجري لا يتنجس إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن حكم ماء المطر حكم الماء الكثير الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. يقول والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، هذا يتكلم الآن في الغسالة. الغسالة ما هو معناها؟ يعني الماء الذي نغسل به الثوب، نطهر به الثوب ثم نعصر الثوب، هذا الماء الذي تساقط من عصر الثوب مثلا هذا نسميه غسالة، أو شيء نجس نسكب عليه الماء لنطهره، هذا الماء الذي ينسكب ماء التطهير بعد أن يصيب النجس، فهل هذا نجس أو طاهر؟ يقول والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية، الغسلة الأولى فيما يحتاج إلى غسلة أو غسلتين، أو الثانية فيما يحتاج إلى غسلتين، يعني الدم يحتاج إلى غسلة واحدة، بعد إزالة عين الدم نغسل مرة واحدة، فلو غسلنا مرة واحدة هذا الماء الذي ينسكب نجس، أو البول يحتاج إلى غسلتين، الغسلة الأولى نجسة، نأتي إلى الغسلة الثانية أيضا نجسة، هذا عند المحقق. طبعا هنا سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية يرد بذلك، إذا تكتبها للحاشية يرد على قوله في الغسلة الأولى أو الثانية، يرد بذلك على الشيخ حيث حكم بطهارة الغسالة الثانية فيما يغسل مرتين، وهذا طبعا هو فتوى السيد الخوئي أنه إذا يغسل مرتين الغسالة الأولى نجسة الغسالة الثانية طاهرة. الذي يغسل مرة غسالته الأولى طاهرة، يعني بمعنى آخر الغسالة التي بعدها يكون الجسم طاهر هذه الغسالة طاهرة التي يتعقبها طهارة المكان. يقول وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن، يعني هذه الغسالة إذا كان فيها نجاسة نجسة الأولى أو الثانية ما في فرق، أو إذا كان ليس فيها نجاسة طاهر الماء نشوفه، يعني عفوا نظيف نشوفه ما في عين النجاسة فطاهر. هذا طبعا تكتب أيضا حاشية عليها يرد بذلك على المرتضى، سيد المرتضى رحمه الله الذي حكم بطهارة الغسالة مطلقا إذا لم تتلوث بالنجاسة، قال وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو النقي. إذا بقي على المغسول الآن لغسلة غسلة لكن في عين النجاسة أو لا نقي أيضا هذا الغسالة مطلقا نجسة عنده، وكذا القول في الإناء، الإناء نفس الشيء إذا غسلنا الإناء فوإن كان هذه طهر المكان غسلة أولى غسلتين على كل حال هو نجس على غسالته نجسة على الأظهار. وقيل هذا القيل لم أثر على يعني في الجواهر وكذا، يعني ما أشوف ذكر قائل بعينه في الذنوب. الذنوب هو الدلو الكبير إذا كان مملوءا، يعني لا يقال للدلو إذا كان غير مملوء لا يقال له ذنوب، الدلو الكبير إذا كان مملوءا بالماء. فهنا بالنسبة إلى الذنوب قيل إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته، يعني الآن لما الإنسان يسكب هذا الماء طبعا هو يتكلم في الغسالة، يعني الماء الذي تغسل به النجاسة متنجس، قلنا أنه على حسب رأي المحقق رحمه الله أنه الغسالة نجسة، فلو جئنا بذنوب وسكبنا على ماء على نجاسة قيل أنه الأرض تظهر، طبعا سيبقى ماء ماء الذنوب سيبقى على الأرض، هذا الماء طاهر. وهذا استناد إلى رواية روية طبعا رواها أبناء العامة مروية عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى المسجد فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم بعد ذلك ذهب إلى جانب من جوانب المسجد وبال فيه، فأراد المسلمون أن يقوموا إليه قال لا لا تمسكوا عليه بولة، قال النبي يعني تركوا خلوه يعني يأخذ راحة الثانية. ثم لما انتهى من بولة أمر النبي صلى الله عليه وآله بذنوب ماء فجيء بذنوب الماء فسكب على هذا المكان. نعم، فهذا تمسك بهذه الرواية في أنه هذا الماء أولا يطهر المكان، الشيء الثاني أنه الماء يبقى طاهر، وإلا النبي ما يريد ينجس المكان. طبعا القول المشهور أنه إذا كان الذنوب كر يطهر، لأنه اتصل بالكر، أما إذا كان لا ماء قليل فإذا كان ماء قليل لا يطهر المكان. على هذه الرواية أولا هذه الرواية غير معتبرة عند الإمامية. الشيء الثاني أنه بالنسبة إلى الرواية ما تدل على أنه نفس الماء مطهر، لعله يعني على التسليم بصحة الرواية النبي أمرهم بأن يصبوا الماء حتى تطبع عليه الشمس وتجففه، فيكون التطهير بالشمس لا بالذنوب. يقول: القول في الآنية: ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة حتى وإن كانت طاهرة، لكن ذهب وفضة لا يجوز الأكل فيهما، هذه لأنه هذه من أفعال الطواغيت والجبابرة، ولا استعمالها، ولا يجوز استعمالها في غير ذلك. في غير الأكل والشرب نستخدمها؟ لا، لا يجوز استعماله. ويكره المفضض. المفضض يعني إذا كان فيه فضة، ليست آنية فضة هي، لكن منقوش بالفضة، منقوش مثلا بالذهب. وقيل هذا هنا صاحب الجواهر رحمه الله يقول: بل لما قال وقيل قال: بل لا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين. يعني هذا هو القول المشهور عند القدماء والمتأخرين، ولم أجد أحد يخالف هذا القيل. يجب اجتناب موضع الفضة. الموضع الفضة الإنسان لا يشربه، لا يشرب من جهته. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال، يعني ما بيستعملها لا شرب ولا أكل، ولا يستعملها في أي استعمال، وإنما للزينة يجعلها للزينة. في تردد اكتبوا وجه الجواز للأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. مع ظهور الأدلة المحرمة في الاستعمال، وهذا ليس باستعمال، وجه الحرمة تعليل النبوي، ورد في الحديث النبوي بأنها لأن آنية الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولقول الكاظم عليه السلام: إنها متاع الذين لا يوقنون. متاع عام من استعمال وغير استعمال. قال: والأظهر المنع، طبعا وفاقا للمشهور، فإن المشهور منعوا الاستعمال لغير الاستعمال، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر. يعني الآن لو واحد استخدم آنية يأكل فيها من العقيق مثلا، من الماس، من اللؤلؤ، ما في مانع ولو تضاعفت أثمانه. وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، لأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود، مطلق جلود الحيوانات، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة. أولا الحيوان إذا كان حي طاهر، مثل الشاة مثل غير ذلك، أما إذا هو حي نجس ما يستعمل جلده، مثل الكلب والخنزير. ذكيا أيضا، الآن لما مات وأخذنا الجلد لابد أن يكون مذكى، أما إذا كان مو مذكى ميتة فنجس. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه مثل مثلا نأخذ فرو الثعلب أو فرو الدب أو غير ذلك حتى يدبغ بعد ذكاته، إذا ذكي طهر. لكن بعض العلماء يقول له حتى لو ذكي لا يطهر، لابد أن يذبح أيضا. وهنا قال المحقق: يستحب يعني حتى لا يعني حتى يخرج من مخالفة من يشترط الدبر. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله. إذا كان آنية تستخدم للخمر، إذا فيه قير من الداخل أو مطلية واستخدم فيها الخمر، ممكن غسلها ثم نستخدمها في الاستعمالات الثانية، أكل أو غير ذلك. ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون. إذا كان من الخشب باعتبار أنه ينفذ فيه الخمر، أو الخزف، والقرع طبعا كما هو مذكور في المنجد أنه هو جراب واسع الأسفل يجعل فيه الطعام. يقول إذا كان غير مدهون يكره، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.